بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
تقدم البحث في أن الاستفتاء قد يكون من مستثنيات الغيبة وذكر للاستدلال على ذلك بعض الوجوه من النصوص، كان من جملتها من أهمها رواية ابن سينا اللي هي حسب الظاهر تامة السند. ووجدنا أن السيد الأستاذ دام ظله ألحق بتلك الرواية رواية أخرى في موضوع مشابه لها وإن كان مختلفا عنها، لأن تلك الرواية رواية ابن سينا كانت تتحدث عن مجيء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يذكر له عن حال أمه أنها لا ترد أو لا تدفع يد لامس. أما الرواية الأخرى التي عبر عنها السيد الأستاذ بأنها صحيحة زرارة فهي تتضمن التالي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال: فأمسكها. انتهت الرواية. هذه الرواية رغم قوة سندها، أو خلينا نتحدث بلا يعني هذه الطريقة بالتعبير، هذه الرواية البحث في سندها يقتضي البناء على اعتباره كما ذكر السيد الأستاذ، فقد رواها يعني ذكر السيد الأستاذ أنها صحيحة وما فصل القول، لكن من الراجع سندها نجد أنها قد رواها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي المعروف، زعيم القميين، شيخ القميين أو رئيسهم في زمانه، في نوادره عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. السند قصير لأنه من أحمد مباشرة في كتابه اللي هو موجود إلى ابن أبي عمير إلى علي بن يقطين إلى زرارة، وكلهم مشاهير حسب الله عندكم، ما يحتاج الأمر إلى بحث كثير. من وين الشك مثلا في زرارة، في علي بن يقطين، في ابن أبي عمير؟ ماكو يعني واحد يتسرب إليه شك أو توقف. ورواها الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب عن أحمد بن محمد، هذا لفظ الشيخ عن خلافه، قال: أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. فنلاحظ الفرق بين سند الشيخ والسند الآخر، أن سند الشيخ تقريبا ما نقول أعم مطلقا لكن أوسع. من الفروق هذه أولا يعني الأقرب أن المراد من أحمد بن محمد هو نفس أحمد بن محمد بن عيسى، هو في كتابه في نوادره رواها مباشرة عن ابن أبي عمر، أما في طريق الشيخ ماذا قال؟ أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمر، فإذا الحسين صار إضعف. الأقرب الحسين من هو خصوصا إذا أجمل المعروف هو الحسين بن سعيد، حسين بن سعيد ما عندنا إشكال به، حسين بن سعيد هو من أجل الله ما عندنا إشكال به، لكن مهم أنه صار عندنا حلقة إضافية في السنة. ثم بعد ابن أبي عمر المذكور في طريق أحمد بن محمد بن عيسى المذكور علي بن يقطين، بينما المذكور في طريق الشيخ عن علي بن عطية، ثم زرارة اللي هو مشترك بين الطريقين. إذن يوجد فروق لا يخدش في السند، أن الشيخ رواها عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير ولم يرويها عن ابن أبي عمير مباشرة كما فعل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره. فقد يقال أنه يعني يوجد في النوادر مشكلة لأنه بها سقط. شلون أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن أبي عمير مباشرة مع أنه المفروض يروي عنه بواسطة ولو بواسطة الحسين بن سعيد؟ هذا الأمر يبدو أنه أن الأشعري قد أدرك ابن أبي عمير، وذلك لقراء عديدة. أولا توجد روايات أخرى في بعضها أنه تعبر حكى ابن أبي عمير أو حكى لي مثلا كذا ابن أبي عمير، يعني هو مباشرة. وبعضها له يقول عن ابن أبي عمير، هذا واحد. فقد تقول هناك هم يسر بالشك، لكن ورد في ترجمته لترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ورد في ترجمته أنه أدرك الرضا عليه السلام، يعني يبدو أنه هو عمر إلى حد ما، وإن كان الأئمة صلوات الله عليهم المتأخرين لم يمهلهم الظالمون طويلة لعنة الله على أعداء آل محمد. المهم هو أدرك الرضا وأدرك الجواد وأدرك العسكريين معه، هو حتى الإمام العسكري أدركه. قال النجاشي قال ابن نوح وما روى أحمد عن ابن المغيرة ولا عن الحسن بن خرزاد وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، يعني هذا أمر واضح لا إشكال فيه، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها، يعني هو كأنه يطالب بحقوق الناس من السلطان، هذا يعني وضع. ولقي الرضا عليه السلام، معناه أدرك زمان الرضا عليه السلام، واضح القضية. وله كتب، ولقي أبا جعفر عليه السلام وأبا الحسن العسكري وأبا الحسن، أنا قلت أدرك الإمام، يعني أدرك الهادي، لأنه من يقول أبا الحسن يعني الإمام الهادي. المهم هذا مذكور في رجال النجاشي في صفحة 82. وابن أبي عمير أيضا في ترجمته ذكر أنه كان معاصرا للكاظم عليه السلام وسجنه الرشيد العباسي عليه ما يستحق من لعائن الله، إلا أنه أدرك الرضا عليه السلام. فقد جاء في ترجمته محمد بن أبي عمير، زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي من موالي المهلب ابن أبي صفرة، وقيل مولى بن أمية إلى آخره. بعدين ماذا يقول؟ لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال يا أبا أحمد، يدل على احترامي الإمام الكاظم له لابن أبي عمير، وروى عن الرضا عليه السلام، معنى أدرك الرضا عليه السلام، وأحمد بن محمد بن عيسى أيضا أدرك الرضا، بس واحد أدركه بهذا المعنى بمعنى أنه كان من أواخر ما أدرك اللي هو ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن عيسى من أوائل ما أدركه وأدرك الرضا عليه السلام. لكن بالنتيجة يوجد، يعني عندما تأتي رواية تدل على أنه روى مباشرة عن ابن أبي عمير لا يتسرب إليها شك. فهما متعاصران ظاهرا، ولا مانع أن يروي الشيخ بطريق آخر مختلف. واحد يستغرب بدوا أنه هو إذا هذا الكتاب عنده أو هذه الرواية عنده ليش ما يروي الطريق المختصر، ليش يروي الطريق الطويل؟ لكن هذا لا مانع منه بحيث يمنع من اعتبار الرواية أو يورث الشك فيها. ولا مانع أن يروي الشيخ الطوسي بطريق آخر مختلف فيه شيء من الاختلاف، أو أن يكون وهو الأقرب في نفسي، لكن ما عندي دليل عليه مباشر ممكن عندي يعني عادة هو هذا من شأن الشيخ، هو لأن الشيخ عنده في بعض الكلمات ربما ذكرته سابقا مرة سيد الأستاذ نبهنا إلى ذلك، يقول أن الشيخ يقول أنا بعض الأحيان أذكر الأسانيد من أجل أن نخرج من الإرسال، مو أكثر من هذا، يعني مو أنه أنا أذكر الأسانيد يعني قضية كأنه واضحة عنده تماما ما تحتاج هواية هنا. فلا مانع أن يكون للشيخ قدس سره أكثر من طريق ويقتصر على ذكر أحدها في مقام الاختصار، يقتصر على ذكر أحدها فذكر هذا السند اللي هو أطول، أي السند الثاني اللي هو بإضافة أو بمثلا شيء من التغيير، فكم له من نظير. هذا من حيث سند الرواية. إذن إحنا سند الرواية مرتاحون منه جدا ومطمئنون تماما لاعتبار السند، غير أن الرواية هي معروفة حتى عند العامة، مشهورة هذه الرواية مذكورة في كتبهم ومعروفة، يعني رواية الزوجة امرأتي مو أمي، مو ذيك الرواية الأخرى اللي بها تعبير امرأتي، هذه الرواية اللي موجودة عند العامة أيضا اللي هي بمجموع النصوص الإنسان يطمئن بصدورها من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما مضمون الرواية فقد يقال يعني بعد نحتاج نتأمل في المضمون، نقرأ الرواية من جديد حتى تتأملون جيدا في الرواية، لأن هذه الرواية مو هو المعروف عنها، تحتاج إلى مزيد من الغربلة والتأمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال طلقها. من السؤال؟ سؤال استفتائي أو استنصاحي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. بعض روايات العامة يقول أنا أخشى أن تبقى نفسي تراودني لها، إيش بيها تعبير بعضها من هالقبيل، يعني مو اللي تعبير هذا أحبها مثلا في الشيء لا أسمع هذا تعبير نعم في شيء آخر يعني. وللناس فيما يعشقون المذاهب، ولا إذا هي كانت خائنة، يعني هذا عجيب شلون نفس تبقى تميل إلى امرأة نعوذ بالله. المهم هذا بعد واقع البشر. هنا السؤال استفتائي أو استنصاحي، ما يترتب عليه آثار مهمة. إحنا بحثنا سيد الأستاذ ذكرها إنه بالاستفتاء، إذا هي الاستنصاح راح تدخل في باب النصيحة، راح يصير لها في المناط آخر، فقد تتفق النتيجة أو تختلف النتيجة. قد نتأمل جيدا بالموضوع. فقد يقال أن ها إلى الاستنصاح أقرب من ها إلى الاستفتاء، خصوصا بعد البناء على التطابق بين الجواب والسؤال. وذلك شنو التطابق بين الجواب والسؤال؟ فنوضح لإباء مناسبات الحكم والموضوع عرفا أن يكون حكمه حكم هذا السائل الإلزامي أو حتى الاستحبابي في هذه الواقعة أن يطلقها. إنه ماذا أجاب؟ ذكر له القضية، قال طلقها. وأن هذا الحكم يرتفع بمجرد كون الزوج محبا لزوجته غير العفيفة، وأن الحكم يرتفع هذا جدا بعيد جدا غير مناسب، يعني مناسبات حكم الموضوع ما محفوظة به، لأن إذا هو هذا ما ارتكبت من أو هي ما هو عليه حالها من أنها غير مأمونة، بل أكثر من غير مأمونة، يعني غير معروفة الحال، بل أنها أصلا هي مرتكسة في الخروج عن العفة، شنو درجات أكو كلام في في حدود درجات هذا. أن هاي كناية عن الزنا، أنه هذا يذكر في باب الحد، أن إذا إنسان قال عن زوجته أنها لا ترد يد لامس، فهل هي هل هذا يعتبر قذف أو لا؟ قد يكون قذف، يعني هذا يصير كناية بعد تعبير، هو ما بي تصريح بالزنا أجلكم الله، لكن ماذا بكناية عن ماذا؟ عن ذلك. أكو كلام أنه تنفع في ذلك لا تنفع حسب القصد إلى آخره. زين، فهل من المناسب للحكم والموضوع أن هذه المرأة يكون طلاقها واجبا أو مستحبا على أقل التقادير؟ ثم بمجرد ما قال إني أحبها تغير الحكم؟ والمفروض عادة هو الأمر متقوم بماذا؟ بخصوصية هذه، بشناعة حالها. هذا هو المناسب لحكم الوضع، حكم بطلاق والفراق معها. شو يصير المناسب؟ هو ناشئ من حالها الشنيع. فإذا قلنا أنه الإجابات هكذا كانت، يعني الإجابات كأنها بعد مو مناسبة للاستفتاء، فش يصير مناسبة للاستنصاح؟ فماذا نحمل السؤال على ماذا؟ على أنه استنصاح لأصالة التطابق بين الجواب والسؤال. لأن ما دام هو شأن السؤال غير مناسب للاستفتاء من ناحية مناسبات الحكم والموضوع، فنحمل على ماذا؟ يصير ظاهر ماذا؟ الاستنصاح. فإذا صار ظاهر الإجابة استنصاح، يصير حديث عن المطلب وسؤاله استفتائي واستنصاحي لأصالة التطابق. طبعا هو من المحتمل أنه هو يسأل استفتاء لكن الإمام يجيبه نصيحة، هذا ممكن، ولكن أصالة التطابق تنفي هذا الاحتمال. العبارة موجزة جدا، بس إن شاء الله المطلب صار واضح. ولكن الإنصاف أنه يمكن حمل السؤال فيه على الاستفتاء وحمل الجواب على بيان الفتوى التي تكشف عن حكمه الواقعي، وهو قوله طلقها يصير أمر بالطلاق يكشف في الواقع عن استحباب الطلاق وهو استحباب طلاقها. والظهور البدوي، هنا أنا أدري راح تقولون سنة راح يجي إشكال أنه إذا قال هذا طلقها فالمفروض طلقها ظهر بالوجوب، صحيح لو طلقها ظهر بالوجوب، فهو إلى أن قال أنه أنا أحبها قال أمسكها، فليش هو بين؟ المهم هنا بعد لازم نبين تفسير يعني للمطلب بما يناسب الدعوة. والظهور البدوي للأمر، والظهور البدوي في الوجوب المستفاد من الأمر الظاهر في الوجوب بحسب طبعه الأول وبحسب إطلاقه العرفي. إذا بالكم في الأصول احنا بنينا على أن استعمال الأمر في الوجوب هذا هو مقتضى الإطلاق أو ما يشبه الإطلاق، يعني مو مقتضى الوضع، واضح إن شاء الله. فلهذا الاستعمال في الاستحباب، يعني الأمر اللي هو المراد من عند الاستحباب جدا، هذا ما يكون استعمال مجازي. نعم، فمقتضى إطلاقه العرفي، عفوا، الظهور البدوي في الوجوب المستفاد من الأمر الظاهر في الوجوب بحسب طبعه الأولي ومقتضى إطلاقه العرفي يمكن رفع اليد عنه بالقرينة التي ختم بها الكلام وهو الأمر بإمساكها، يعني أمسكها. وأن نبني على اقتصار النبي صلى الله عليه وآله على جهة الطلب والبعث نحو الطلاق بدون أن يبين الرخصة، من سأل أمر بالطلاق، بالواقع هو يستحب الطلاق ما يجب، لكن النبي صلى الله عليه وآله أمر، عندما أمر هو قد يفهم وجوب الطلاق، لكن المراد ليس الوجوب. والبناء فيه على اقتصار النبي صلى الله عليه وآله على جهة الطلب والبعث نحو الطلاق تشجيعا للزوج على اختيار الأولى والأرجح شرعا دون الإفصاح من قبل النبي صلى الله عليه وآله عن حقيقة كون الحكم استحبابيا لما في ذلك من الحكمة التي يقتضيها مقام الرسول في تزكية أمته المستفاد من قوله تعالى قبل ما نقرأ العبارات المختصرة المطلب يصير واضح من نكتب مختصر بعدين نقول على ساعدكم على معرفة روح المطلب احنا راح نواجه اشكال نقول النبي صلى الله عليه وآله قال طلقها اذا بدنا نبني على الاستفتاء النبي قال طلقها طلقها ظاهرة بماذا بالوجوب هل ما في اشكال زين هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وآله يغرر بمن يسألوه ويستفتيه فيبين له الوجوب هو بالواقع يريد الاستحباب من ذاك لو ساكت رايح نطبق الكلام كان يحسب انه الوجوب وانا وانت لو بعدين قارين الروايه نستفيد منها الوجوب ما نستفيد منها الاستحباب لكن هذا الرجل صدفه كان عنده تعلق بها قلبي هذا اللي قال احبها هذا هو اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن الحال فالبناء على انها الجواب على الاستفتاء يصير غير مناسب للنبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله لو كان يبين الاستحباب قال مثلا كان يعبر مثلا إني أحب لك أن تطلقها أو هي لا تصلح لك مثلا من هالقليل تعبيرات اللي هي تتناسب مع استحباب الطلاق أما يقول طلقها بضرس قاطع يعني ماذا يعني ظاهرة في ماذا في الوجوب واللازم باطل هي مو وجوب لأن بعدين اكتشفنا مو وجوب فش راح نحملها على الاستشارة ما المشكلة احنا إذا شفنا تفسيرنا للرواية بالاستفتاء مو مستقيم مو كلش منسجم مو الضوابط والعرفية والشرعية ومقام الرسالة والأمانة التي عند الرسول في أن يبين الأحكام كما هي إذا شفنا ما منسجم معها نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نرجع للاحتمال الأول وهو الحمل على الاستنصاح يعني نقول جواب النبي نصيحة فإذا السؤال أيضا استنصاح لأصالة التطابق فاللي يدعي الاستفتاء راح يواجه مشكلة وانت على أساس تقول استفتاء شوفوا هذا اللي ما أفلحنا في بيان كتابتين اللي يدعي استفتاء راح يواجه مشكل على أي أساس أن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين حكما لكن بأي نحو بنحو ناقص هنا نخلي نوقف هذا مطلبنا في أنفس من مسألتنا هذه كلها وهو عنوان إلى عنوان هذا مطلب مهم من مطالب المهمة إلى عنوان هو أننا في كثير من الأحيان نصادف أدلة ظاهرة في الوجوب ولكن نعرف أنها لا يراد منها الوجوب صادرة من المعصومين صلوات الله عليه اقرأ كتاب مكارم الأخلاق شوف ايش قد بكلام بأوامر اقرأ كتاب المستحبات والمندوبات مثلا والصلوات المستحبة والمندوبة وغسل الجمعة وأمثال ذلك والصدقة ورد السائل وقضاء حاجة المؤمن وإلى آخره اقرأوا المستحبات ستجدون ظاهرة فيها وهي أن كثيرا من الأوامر فيها ظاهرة في الوجوب لكن أنا وياك من يقدر نبني على الوجوب الفقهاء العظام قبلنا هم أساتذتنا ما بنوا على الوجوب جزموا بعدم الوجوب ليش لأن عندهم قراءة منفصلة بعيدة بعضها إجماع أصلا على عدم الوجوب سيرة على عدم الوجوب أو بعض الأحيان قراءة منفصل في رواية واحدة في مورد معين ماذا كشفت أن هذا الأمر مو واجب فقط مو أكثر من هذا زين هاي مشكلة فهاي الرواية راح تصير تأخير بيان عن وقت الحاجة تأخير بيان عن وقت الحاجة قديم بعد مو بس بالتخصيص نحتاج إلى تخصيص، ذاك مطلب آخر، تخصيص المنفصل والمقيد المنفصل، هذا كلام آخر. لكن من ناحية ماذا؟ شكرا شيخ محسن. من ناحية ماذا؟ من ناحية أن عندنا أمر ظاهر بالوجوب، وهي ظاهرة ربما طلب أول ما يصل إلى مراحل البحث العلمي ويشوف الأمور بعد يريد يقيسها بموازين الأصولية اللي هو يعرفها يصير عنده قلق. أصلا أخوكم مدة طويلة أنا قلق جدا من قضية الاستعاذة، لأنه ظاهر أدلة الاستعاذة قبل الشروع في القراءة ظهر أدلة الوجوب، دليل واضح على عدم الوجوب ما عندنا. مرة صليت مع أستاذنا الله يحفظه الشيخ بشير عشان يصلي بمسجد السقاية، فأدري به هو ما يستعيذ، رحت بين قبل الصلاة قلت له أرجوك شيخنا استعيذ، قال إخوة شو مثلا مو ضروري، قلت له أنا جماعتي ترتبك يعني هيك كنت متقيد بالقضية شو السبب؟ أنا حكي قبل ما أدري 15 سنة أكثر، السبب ما هو؟ السبب أنه روايات الاستعاذة ظاهرة في الوجود ما كنت أقدر أفسرها، عندي مشكلة، وربما هذه المشكلة هي موجودة تحتاج إلى بحث، أنه هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين أنه هو أمر هو بالواقع واجب يبين بالواقع مستحب يبين بلسان الوجوب أو لا؟ هذا ربما يكون جوابه وحله بهذا المطلب. خلاصته أن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده خلفاؤه بالحق صلوات الله عليهم أجمعين مسؤوليتهم هل هي فقط بيان الأحكام فقط، بمعنى أنه هو مصدر معرفي مثل واحد قانوني مستشار قانوني، تتراجع المستشارك القانوني المحامي الخبير القانوني وهم يعطيك الإجابة يقول هذا بالقانون بها كذا كذا فقط، وفقط هذا كان دوره، لو عنده دور آخر مهم جدا وهو دور التزكية. قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الدعاء وطلب استجيب ودعاء إبراهيم حسن الله. وقوله تعالى وقد أجاب تلك الدعوة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. أصلا التزكية هنا تقدمت على ما ذكر في الدعاء في الطلب. ما أريد أن أدخل بهذا اللي يسموه بعض الخطباء الأعزاء الإشارات القرآنية وكذا، لأن نبني على حجية الإشارات، لكن هي احتمالات هي مناسبة ويعني لا تخلو من فوائد. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن ثم ترتفع الشبهة في أمثاله من النصوص التي تدل بظاهرها على الوجوب دون بيان الرخصة إلا في قرينة منفصلة بعيدة عنها دون أن يوجب ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن الحاجة ليست هي فقط مطلق الكشف عن الأحكام مثل ما قلنا على غرار المستشار والخبير القانوني اللي احنا الراجع يعطينا بس لب الحكم، بل المهم فيها هداية المؤمنين وحمايتهم من البعد عن الله والضلال في التقرب إليه. هذا إذا هو ترك المستحب المؤكد أو ارتكب المكروه المغلظ، هذا يصير نحو من أنحاء الضلال وعدم الأخذ بالطريق اللاحب للتكامل والتقرب من الله سبحانه وتعالى، هو عنده هذه المسؤولية. فما دام العبد في مقام الإطاعة فكثيرا ما تتوجه إليه الأوامر والنواهي خالية من بيان الترخيص لشدة حثه على التكامل، وإن كانت له فيه رخصة ومندوحة في الترك. هو يجي ربي عمره امور ما يذكر للرخصة. بعد نذر ما هو يرخصه هو بالواقع عنده وجوب. هناك تقول بعد خيانة ما يصير، ومعقول النبي صلى الله عليه وآله مقام أجل من أنه يعني ما أكون مبرر لهذا، أنه هو بالواقع هذا واجب والنبي رخص، نقيض أصلا نقيض الوجوب مثلا الترخيص. أما في المقام الاستحباب مو نقيض الوجوب، الاستحباب شنو فرق عن الوجوب؟ فيه رخصة الترك صحيح، وفي المقام لم يبين النبي صلى الله عليه وآله جهة جهة. قبل ما نجي للمقام خلينا نبين نكمل الكبرى، لأن أيضا الحديث بها كلش مختصر، خلينا نوضحها. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم هو يتكلم بحسب ما يقتضيه شأنه، فوش يحصل عنده؟ خلينا ندقق، يحصل عنده تزاحم، تزاحم في مقام البيان بين أن يبين الترخيص وبين أن يسكت عن الترخيص لأجل المزيد من حث الأتباع للالتزام بما يصلحهم. هو مقتضي التزكية يقتضي ماذا؟ أن يبين الترخيص، يشدد القول. مقتضى بيان الأمر كاملا والكشف عنه باعتبار توضيح الحقيقة شو يقتضي؟ أن يبين حتى الترخيص، بين أن هذا مستحق. فهو التزاحم مرهون بماذا؟ بحال السامعين، بأهمية المطلب، بإلى آخره من الأمور التي هو أعرف بها، هو أعرف كيف يتكلم مع الناس. فماذا؟ فهو قد يكون في كثير من الأحيان يقدر أن المصلحة أنه ما يذكر الترخيص، يسكت عن الترخيص. هو يريد بالنتيجة ما يريد ما يتنافى مع واقع الترخيص، لكنه يقول كلام ظهر الترخيص. وأنت عندما تربي ولدك تفعل ذلك عادة، من بعض الأشياء مو ضروري تتأكد عليها، إذا شفت له هو ثقيل عليه فرخصه. يعني مو أنت بالأول ألزمت، أنت من أول ما شايف أن المصلحة إلزامة بالمطلب، لكن ماذا تحاول أنه تحثه مهما أمكن على ما هو أغلب. فإذا وجدت أنه لا، الأمر مو جدا مناسب الإلزام، فشو تسوي؟ تبين الترخيص. يعني ماذا؟ يعني ما تشوف نفسك أنه أنت خنته، بالعكس هنا مقتضى رعايته والقيام بمهام التزكية والتربية يقتضي ماذا؟ أن أطوي الذكر صفحا عن ماذا؟ عن ذكر حيثية الترخيص. وأنا ما أذكر حيثية الترخيص، ما أصرح بها. فهو بالحقيقة مو هنا أنا قاعد يبين للشيء خلاف الواقع، هو سيكتم ما يمكن له أن يبينه لجهة ما، لأن إذا هو ما بينها ايش راح يصير؟ راح يصير هذا أكثر تشجيعا له على فعل ما هو أكمل له. بعد مقتضي تاون القضية واضح إن شاء الله. بعد نقول أن هذا كلام خلاف الواقع، هذا غايته ظاهره، ظاهره ككلام خلاف الواقع، لكن هو الإخبار بخلاف الواقع بالقصد، هو المهم، هو قصده مو قاصد أنه يخبر بخلاف الواقع. هو بين أمر ظاهر خلاف الواقع، لكن ما شاف مصلحة أنه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الخصوصية، يكشف عن القضية بشكل مباشر، ولو حتى طرف المقابل يلمس أنه من يصير في ضيق يصير كذا، يلمس فدنحه من الرعاية يصير تخفيف له، مو أنه عندما تذكر كلمة يصير كالسيف القاطع في حقه، أو لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة. التدرج في بيان حقائق التشريع عالم، إذا لم يهضمه الفقيه سيعجز عن تفسير كثير من النصوص. الفقيه إذا بناء أنه يجد قوالب جاهزة، مثل ما يجد في الرسالة العملية قوالب جاهزة هي أعدت فقط فحسب ماذا؟ لبيان الحدود الشرعية. الرسالة العملية هكذا، والفرق بين الخطاب في الرسالة العملية واللسان في الرسالة العملية اللي هي معدل بطريقة قانونية تشريعية كأدبين حدود التشريعية للقوانين الشرعية، الفرق بينه وبين كلمات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ومن قبلها كتاب الله عز وجل اللي هو كتاب الهدى والذي هو الموعظة فيه موعظة للمتقين وأمثال ذلك من قبلها تلك الأمور هذا لابد أن نميز من أهم المقتضيات والدوافع للبيان هناك في النص الديني خلينا نسميه قرآنيا حديثيا وأيضا في ما ورد عن العترة المقدسة هناك عندنا اقتضاء للتزكية اقتضاء التزكية في بعض الأحيان هو يترجح في مقام بيان في الأولوية في طريقة الخطأ فيبين الأمر بهذا الشكل بعد خلينا نكمل المطلب هل من الصحيح أن احنا نعطي لأنفسنا الحق في خطابنا الديني العام أنه نركز أيضا على بعض الأمور المستحبة نتحدث عنها كأنها واجبة لا هذا يعني أشك أنه يكون تطاول على المفهوم هذا من المبين ربما يصير به مشكلة ليش من إحنا تقدير الأمور مو دائما يكون دقيق عندنا المعارفين حدود القضايا والبعض منا أيضا يبتلى بهذا المفهوم ربما شايفين هذا الأمر محل ابتناء أنه يجي يتحدث عن قضية هي مستحب يتحدث عنها وكأنها من أوجب الواجبة لأن هو مندفع ومهتم بها لازم تهتمون بالأيتام كل الصحيح لازم تتصدقون لازم كذا لازم مثلا تبغون الوالدين إلى آخره فماذا فيصير بعض الأحيان بطريقة ساحقة لبقية الأحكام وما احنا عندنا في بر الوالدين مش قدر عظيم مش من واحد يريد يتزوج عندنا بعض الروايات باركوا انه يقول انه اني مثلا عندي خياران احدهما مثلا انا اهواها واخرى انا ما يقول خذ الذي يهوى قلبك او كذا فقضية انا بعد اكو حدود للوالدين في المرأة مو انه على كل حال تترجح بما ما يريده الوالدان وتتحول هيك الى معنى حرفي تام مع الوالدين كأنه مو أكثر منه من هذا القبيل عندنا نصوص كثيرة تبين الحدود فإحنا ما بيدنا المقاييس الكاملة والموازين التامة وماذا نفعل إما أن نكون نقلة نذكر روايات ثواب زيارة الحسين عليه السلام كما هم ذكروها وما أصير أنا أحرص على الدين من أهل الدين وأقول لا هذه خاف تورط الناس يعتمدون على الزيارة فيرتكبون بعض مثلا المعاصي وكذا لا هو ربما هذا هو بمصلحة من جانب آخر ذيك المصلحة أرجع وهو عدم الاعتماد على الزيارة هذا من أوضح الواضحات عند المؤمنين أنه ماكو واحد يعتمد على عمله في مقام التعامل مع الله لأنه ما ضع من قبوله ما ضع من دوامه ما أخلي لأنه هو من الواضح فمرة احنا نقل نحتفظ بدونك نقل اذا لا اردنا نبين الاحكام القضية تتوضح الحكم نبينها بحدودها اما ان احنا نعطي لانفسنا نتمادى لانه كانوا نعطي لانفسنا تحديد الحدود هذا الامر من اصعب الامور الا ان تتم الامور فيه وتتضح تماما اما يصير تظني بالملاكات والمرجحات هذا ليس في محله متظن معجب بينما النبي صلى الله عليه وآله الحقائق تامة عند أهل البيت صلوات الله عليهم الحقائق تامة عندهم فمن يدعون عن شيء وهو مو محرم ولكن هو بالواقع كراهته مغلظة يجدون أمرا معينا أو يأمرون بشيء من هذا القبيل على أي حال للبحث تتم في تطبيقه على المقام والحمد لله أولا وآخرا.